لأنني سأتحدث عن موضوع محدد خاص، وأود أن نتفهم هذا الموضوع ونتناقش فيه لنصل فيه إلى مفاهيم واضحة ونتائج محددة نستفيد منها في حياتنا العملية الخاصة والعامة. المجتمع المسلم الأصل فيه أنه مجتمع المعروف البعيد عن المنكرات، ولذلك سمي المعروف معروفا لأن الناس في ذلك المجتمع الطيب الصالح يعرفونه، قد تعارفوا عليه واشتهر بينهم فهو معروف يعني بينهم. وسمي المنكر منكرا أيضا لأنه منبوذ مكروه منكر بينهم، لا أحد يقبله ولا يقر به. فأصل تسمية كلمة معروف وكلمة منكر بالشرع إنما جاءت لأن المجتمع الصالح المسلم يعرف هذا وينكر ذاك، فيعرف مثلا الطاعة والصلاة والذكر والبر والنصيحة والخير، فتسمى هذه الأشياء معروفا، معروف لأن الناس يعرفونها في المجتمع الطيب. وبضد ذلك هناك أشياء مكروهة كالفسوق والعصيان والإثم، سواء في ذلك كان إثما قلبيا أو لسانيا أو عمليا، مكروه منكر بين الناس لا يعرفونه ولا يقرون به، ولذلك سمي منكرا. فأصل وضع الكلمتين معروف ومنكر مبنية على أساس وجود مجتمع صالح يعرف الخير ويقر به وينكر المنكر ولا يرضاه، فسمي هذا معروفا وسمي هذا منكرا. لو أخذنا نموذج، ولا شك أنه نموذج الأمثل، نموذج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المجتمع الأول، ذلك المجتمع الذي يعتبر قدوة وأسوة للناس عبر العصور. ومن رحمة الله عز وجل أنه وضع ذلك المجتمع بحيث أن الناس يمشون في طريقهم نحو الهداية والاستقامة على مدى الزمان، وهم ينظرون إلى هذه المنارة المرتفعة، منارة المجتمع الإسلامي الأول محمد عليه الصلاة والسلام والذين معه، ثم القرون الثلاثة الفاضلة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ينظرون إلى ذلك المجتمع السابق، ينظرون للأشياء الشائعة المشتهرة فيه ويعرفون بأن هذه أمور من المعروف، وينظرون للأشياء التي أنكروها ونبذوها فيعرفون أنها من المنكر. على سبيل المثال أيضا خلافة أبي بكر رضي الله عنه، الآن المسلمون منذ عهد خلافة أبي بكر إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يكتبون ضمن كتبهم في العقائد أن المؤمنين وأن أهل السنة والجماعة يعتبرون أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وهو الأجدر بالخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع إجماع عندهم. هذا الإجماع لم يرد نص قرآني ينص عليه، ولم يرد حديث نبوي صريح يحدد هذه القضية بصورة حاسمة. صحيح ورد حديث كثيرة أشبه ما تكون بالإيماء والتلميح والإشارة إلى جدارة أبي بكر رضي الله عنه، لكن بعدما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام واجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة وتقاولوا وتفاوضوا وتحادثوا، ثم انتهى بهم الأمر إلى الاتفاق والإقرار بولاية أبي بكر رضي الله عنه، وبايعوا عن طواعي واختيار وجعلوه أميرا للمؤمنين وسمعوا له وأطاعوا، واستقر الأمر على ذلك. بعد هذا عرفنا لأن هذا الأمر اللي هو أعني أمر ولاية أبي بكر رضي الله عنه أصبح معروفا في ذلك المجتمع الأول بدليل وجد بينهم واستقر وقام، فعرفنا بذلك أن ولاية أبي بكر رضي الله عنه وأفضليته وتقدمه على الصحابة هي من الأمور المتفق عليها عند الأمة. ومثل ذلك أشياء كثيرة، يعني قد لا تكون النصوص فيها حاسمة بصورة نهائية، لكن واقع المجتمع الإسلامي الأول هو المقياس. أضرب مثالا آخر أيضا، موضوع كتابة الحديث النبوي، هل يكتب الحديث أو لا يكتب الحديث؟ الرسول عليه السلام في حياته نهى عن كتابة الحديث في أحاديث خشية أن يختلط بالقرآن الكريم، ولأن الكتاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قليلا، فكان يخشى أن ينشغلوا بكتابة الحديث عن كتابة القرآن الكريم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه، فنهى عن الكتاب. ولذلك ذهب جماعة من الصحابة إلى تحريم كتابة شيء من الحديث النبوي، ومن أشهرهم عمر رضي الله عنه كان ينهى عن كتابة الحديث في أول أمره. لكن لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع القرآن وأمن اختلاطه بالسنة، بعد ذلك وجد الناس المسلمون في القرون الأولى وجدوا مشكلة، وهي خشية ضياع السنة النبوية، لأن المشافهة معناها وسيلة قوية، لكن مع ذلك يموت الحفاظ فيضيع شيء من العلم الذي كان عنده، ولا بد من التدوين والكتابة. فاستقروا على جواز كتابة الحديث النبوي حتى أجمعوا على ذلك بلا مخالف، وبدأوا يكتبون الحديث النبوي. لا شك فيها حديث اعتمدوا عليها، مثل قول الرسول عليه السلام لعبد الله بن عمر بن العاص: اكتب فوالله ما خرج منه وأشار إلى فمه إلا حق. ومثل قول النبي عليه السلام في حجة الوداع: اكتبوا لأبي شاه، ورجل من أهل اليمن لما سمع الخطبة قال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال: اكتبوا لأبي شاه. ومثل أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته، في مرض موته قال: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فاختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أحد يقول يكتب وأحد يقول لا، الرسول عليه الصلاة والسلام مريض وعندنا كتاب الله حسبنا. فغضب الرسول عليه السلام قال: قوموا عني، قوموا عني، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقاموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه السلام: ما أنا فيه خير مما أنتم فيه. قال ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: إن الرزية كل الرزية، يعني المصيبة كل المصيبة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم الكتاب. المهم كتابة الحديث النبوي ليس فيها نصوص حاسمة قاطعة أنها مطلوبة وواجبة، لكن لما واجه المسلمون الأولون ضرورة الواقع رجحوا القول بمشروعية بل بوجوب كتابة الحديث النبوي، واتفقوا على ذلك من غير مخالف ولا نكير. إذا مقصودي من هذا المثال والذي قبله ومئات الأمثلة ممكن أن نضربها في هذا، مقصودي أن أقول أن المعروف هو ما عرف بين المسلمين الملتزمين بمنهج الكتاب والسنة أنه معروف مطلوب من الشرع، والمنكر هو ما عرف بين المسلمين الملتزمين بالكتاب والسنة أنه مكروه مطلوب تركه. إذن المعيار في معرفة المعروف والمنكر ليس أمزجة الناس، أمزجة الناس تتفاوت، فقد تستحسن القبيح وتستقبح الحسن، وكما قيل: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فيشيع عند الناس يوم من الأيام عادة، موضة، تقليد، أي أمر من الأمور، ويتحول إلى أمر مستحسن في أذواقهم وأنزجتهم، وهو منبوذ شرعا ومحرم أو مكروه. إذا لا عبرة يعني انطباع الناس عن هذا الأمر، أي ناس، إنما العبرة بثلاثة أمور: الكتاب، القرآن، فإذا ثبت في القرآن أن أمر من الأمور معروف فهو معروف ولا يحتاج إلى كلام فيه. الأمر الثاني السنة النبوية، فإذا جاءتنا الأحاديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن هذا الأمر مطلوب وجوبا أو استحبابا فهو معروف، وإذا جاءت بأن هذا الأمر مطلوب تركه إما تحريما أو كراهية فهو منكر. الأمر الثالث الذي يتميز به المعروف من المنكر هو واقع المجتمع النظيف السليم، وأخص المجتمع الأول فهو المقياس. ولذلك نقول أيضا في أبواب الاعتقاد عموما أن ما كان عليه الجيل الأول هو العقيدة الصحيحة بدون جدال ولا نزاع. يختلف مثل الأشاعرة عن المعتزلة عن الماتريدية عن الجبرية عن القدرية عن الخوارج، فنقول المقياس في ذلك هو الرجوع إلى ما كان عليه الجيل الأول. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الفرقة الناجية لما ذكر أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فجعل المعيار والمقياس في معرفة الطريق الصحيح طريق النجاة في السلوك والقول والعمل والاعتقاد هو التزام ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويمكن أن نقول إن القرون الفاضلة إجمالا كان رجالاتها وزعماؤها على المنهج نفسه وعلى الخط والطريق نفسه، لم يغيروا ولم يبدلوا. ولذلك قال عليه السلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن المجتمع النظيف، المجتمع الصالح، المجتمع المسلم، الأصل أنه يعرف المعروف وينكر المنكر، لكن هذا لا يعني أن المجتمع تحول إلى مجتمع صحابة أو كملة، مجمع للكملة، لا، الإنسان بشر. ولذلك يقول الرسول عليه السلام في الحديث المتفق عليه، يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، لأن من أسمائه عز وجل أنه الغفور الرحيم. وإنما غفرانه جل وعلا لعبيده الذين أخطأوا وظلوا الطريق ثم تابوا إليه وأناب، أو بدر منهم بوادر غلط فندموا عليها. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى الأنبياء، اقرأي في القرآن الكريم آدم عليه السلام، موسى، وغيرهم من الأنبياء، حتى محمد عليه الصلاة والسلام كان يحدث منهم أمور أقل ما يقال فيها أن الأولى تركها، وبعضها قد يكون ممنوعا كما حدث لآدم عليه السلام، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فيقول النبي من الأنبياء: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. والله عز وجل أبوابه لا تغلق للتأذين، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث صفوان بن عفان، قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن باب قبل المغرب مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فنقول ونحن جميعا من العصاة المذنبين الخطائين: الحمد لله الذي لم يجعل وقوع الواحد منا في زلة أو سقطة سببا في إغلاق أبواب الرحمة دونه، أو إبلاسه وأبعاده وطرده، بل إن الله جل وعلا وهو الغني يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، فلك الحمد. وحتى إن الله جل وعلا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل، والحديث في صحيح مسلم، أذنب ذنبا ثم ندم وقال: ربي إني أذنبت فاغفر لي، فغفر الله له. ثم أذنب مرة أخرى فقال: ربي إني أذنبت فاغفر لي، فغفر الله له. ثم أذنب مرة ثالثة فقال: ربي إني أذنبت فاغفر لي، فقال الله عز وجل: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، افعل ما شئت فقد غفرت لك. نعم نحن لا نغتر بهذا، لأنه الله عز وجل قال لهذا الإسرائيلي: افعل ما شئت فقد غفرت لك، وهو أعلم سبحانه أن هذا الرجل يستحق، لا أقول يستحق، لا أحد يستحق شيئا إلا بفضل الله، لكن هذا الرجل قام بقلبه من شدة الانكسار بين يدي الله وشدة الخوف من وشدة الندم على الذنب ما كان سببا إلى رحمة الله له وعفوه عنه. لكن أنا وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، ما الذي يدرينا أن يكون قام بقلوبنا ذلك؟ فربما يعصي الإنسان ثم يستغفر، ثم يعصي ثم يستغفر، ثم يعصي ثم يستغفر، ويقال له: لا يغفر لك لأنك كذاب مخادع تعاهد الله عز وجل ثم تغدر وتنكث. فلا يغفر الإنسان بهذا الحديث، لأن هذا الرجل أخبرنا الرسول عليه السلام أن الله قال له ذلك، لكن نحن من يخبرنا أن الله تعالى قال لنا ذلك؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك كان من صفات عباد الرحمن، يعني كما يقول بعضهم لبعض في الجنة، أنهم كانوا يخافون من عذاب الله عز وجل، يخافون من عذاب، والله عز وجل وصفهم بهذا في مواضع كثيرة: والذين من خشية ربهم مشفقون، وقال: والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. وهم يقولون: إنا كنا من قبل ندعوه، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني خائفين وجلين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. المهم أنني أريد أن أشير إلى أن الإنسان من طبيعته أنه قد يخطئ، كل ابن آدم خطأ، هكذا يقول عليه السلام في الحديث الذي رواه الترمذي وسنده حسن: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. إذا حين نقول أن المجتمع الإسلامي الصحيح مجتمع نظيف، لا نعني أنه مجتمع ملائكة ومجمع للكمالة، لا، يحصل فيه نوعان من الأخطاء، وأرجو أن تنتبهنا أيتها الأخوات لهذين النوعين. النوع الأول ما يمكن أن يسمى بأنها أخطاء فردية، والله واحد سرق، وآخر زنى، وثالث كذب، ورابع اغتاب، هذه أخطاء فردية توجد حتى في المجتمع النبوي. يعني لو قرأت في كتب السنة وجدت مثلا أنه ظاهر الآن لنا بعد 1400 سنة وعشر سنين أيضا، أنه في مجموعة من الأخطاء حدثت من أفراد من المؤمنين، مثلا ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه زنى، الغامدية رضي الله عنها زنت، رجل سرق، رجل آخر غل، ثالث كذب، إلى غير ذلك. يعني مجموعة أخطاء يمكن إحصاؤها، يمكن إحصاؤها. لكن حتى لا حول، حتى وهم يخطئون كانوا يعني خطأهم يتميز عن غيرهم، يتميز عن غيره، لأن الإمام موجود مستقر في النفوس، والصلة بالله عز وجل قائمة، والإحساس برقابته موجودة. ولذلك الإنسان قد يبدر منه بادرة خطأ، لكن كيف يكون توبته منها أمر عجيب. مثلا ماعز بن مالك الأسلم يأتي للرسول عليه السلام، هو الآن وقع في الزنا وندم على ذلك، يأتي للرسول، هو يعني لو تاب وستر نفسه ستره الله وتاب الله عليه، لكن ما رضي الرجل. يأتي للرسول عليه السلام في مجلسه يقتنى، ويا رسول الله زنيت فطهرني، ثم من هنا يا رسول الله زنيت، والرسول يعرض عنه عليه الصلاة والسلام. فأربع مرات كلما أعرض عنه النبي عليه السلام قام الرجل وجلس أمام وجه النبي عليه السلام وقال زنيت فطهرني. الرسول عليه السلام يريد ينصرف، يريد أن ينصرف، يتوب يتوب الله عليه ويسر نفسه، هذا أولى، لكنه ما فعل الرجل. يعني شدة الاحتراق في قلبه وشدة الخوف جعلته ما يرضى، حتى فضح نفسه يعني أمامنا. فدعاه الرسول عليه السلام قال بك جنون؟ قال لا. قال استنكهوه شموه لا يكون سكران الآن وهو يدلي بهذا الاعتراف. شموه وجد الرجل، دعا قومه قبيلته قال ماذا تعرفون عن ماعز؟ قالوا يا رسول الله لا نعلم إلا خيرا، رجل من أفضلنا وأعقلنا، لكنه أصابنا من يرى أنه لا يخرج من إلا ذلك. إذا أصدر عليه الرسول عليه السلام الحكم بأن يرجم لأنه كان محصنا متزوجا فرجم. هذا نموذج لصدق التوبة، حتى حين يخطئون كان فيهم رجولة وصدق ورجوع لا يوجد عند من بعدهم. وأعجب من قصة ماعز قصة الغامدية، وأنا ما وقفت أمام هذه القصة إلا أتعجب منها أشد العجب. يعني قصة الماعزية الغامدية جاءت بعد قصة ماعز، بعد قصة ماعز، ولذلك كانت الغامدية تعرف ما مصيرها، تدري ما هو العقاب الذي ينتظرها، وقد زنت وهي محصنة. فجاءت للرسول عليه السلام وقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، زنيت فطهرني. فأعرض عنها الرسول عليه السلام لألا تذهب تنصرف ما دام تابت يتوب الله عليها. المرأة ما قبلت وقالت يا رسول الله كأنك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلى من الزنا، حامل، يعني ما في مجال تقول اذهبي لعلك أنا حامل الآن، والقضية يعني حقيقة لا جدال فيها. غريب هذا منطق امرأة، غريب، لكن الإيمان يصنع المعجزات، وهذه يعني ليست من أفضل الناس، وهذا منطقها، لكن هذا نموذج المجتمع الصالح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أما لا، يعني ما دام الأمر كذلك فاذهبي حتى تلدي، ما دمت حان اذهبي، ولو ذهبت وما رجعت تاب الله عليها وانتهى الأمر. لكنها يعني ممكن نقول أنها مثلا أول مرة كانت لكونها حديثة عهد بالمعصية، المعصية قريبة، لا زال الندم شديد، لأن الإنسان إذا وقع في معصية أول ما يقع يندم ندم شديد، ثم يبدأ الندم يخف 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 حتى يذهب أحيانا. فيمكن نقول أن أول مرة جاءت بسبب شدة الندم، مع أن لم تكن تعلم أنها حامل إلا بعد وقت من وقوع الجريمة. لما ولدت الصبي بمجرد ما ولدته جاءت به ملفوفا في خرقة تحمله، يا رسول الله هذا قد ولدته 9 أشهر. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تفطمي، اذهبي حتى تفطمي. راجعت المرأة، فعاهدها رجل من الأنصار وحفظها، والصبي معها ترضع حولين كاملين، هذا الرضاع الشرعي لمن أراد أن يتم الرضاع. بعد 2 و9 أشهر من الحادثة من جريمة الزنا، جاءت المرأة بالصبي للرسول عليه السلام بعدما فطمته في أول وقت الفطام، يعني بعد مضي 2، ثم وضعت في يده كسرة خبز يمسكها حتى تقول للرسول عليه السلام انه الان يعني مفطوم والان يأكل الخبز ويأكل الطعام. فوضعت في يدي كسرة خبز يحملها، ثم جاءت به للرسول عليه السلام تحمله وتقول يا رسول الله هذا قد فطمته وفي يده كسرة خبز. يعني شيء عجيب، المرأة على مضي 2 يعني قرابة 3 سنوات وهي تعرف ما مصيرها، تعرف انه سيحفر لها حفرة في الارض وتضرب بالحجارة ترجم حتى الموت. يا سبحان الله، إذا كان هذا شأن الذين وقعوا في المعاصي من الجيل الأول، فكيف يكون شأن الطائعين المخلصين الذين لم يتورطوا في مثل هذه الأمور؟ إن هذا لشيء عجاب. الله المستعان. المهم حتى حين تقع منهم هذه المعاصي كانوا يعني رجالهم رجال ونساءهم كانت نساء، نساء حقيقيات صادقات مع الله تعالى ومع أنفسهم. هذا النوع الأول من المعاصي والأخطاء والمنكرات التي توجد في المجتمع الصالح هي المنكرات الفردية، يعني فلان زنى، فلان سرق، فلان كذب، فلان تخلف عن الجهاد، فلان فر من المعركة وما أشبه ذلك، ويتوب الله عليهم. ما يعلم بحدود علمي أن واحد من الجيل الأول مات مصر على معصية، يعني لعل من أقرب الأمثلة قضية أبي محجن الثقفي، كان يعني متورط في شرب الخمر وما يصبر عنه، وجد مرات عديدة وسجل لكن ما في فائدة، لكن من رحمة الله قبل أن يموت بزمن كان مسجون في بيت سعد بن أبي وقاص القادسية في العراق، فلما رأى القتال بين المؤمنين والفرس تحمس وقال لسلمى زوجة سعد فكي لي فرس سعد أنا كانت مربوطة وأطلقيني أقاتل، فإن قتلت فهذا خير لي وإن نجوت فأعاهد الله ناتي حتى تضع القيد في رجلي، فرفض. فبدأ يتغنى بأبيات من الشعر يقول: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عن نان الحديد وغلقت مصاريع دوني قد تصم المناديا، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا، ولله عهد لا أخيس بعهده لأن فرجت ألا أزور الحوانية، يعني حانات الخمر يحلف بالله إذا نجا أن أفرج له هذا الكرب ألا يزور أماكن الخمر. فأطلقته وأعطته الخيل الفرس البلقاء، فذهب يقاتل في المعركة ويفتك بالفرس فتكا شديدا، وسعد بن وقاص ينظر يقول: والله الطعن طعن أبي محجن والفرس فرسي وأبو محجن في القيد، ما كيف هذا؟ رجل يشبه أبا محجن وهذه تشبه فرس. فلما رجع قال لزوجته: رأينا في المعركة كذا وكذا وكذا. قالت: نعم هو والله أبو محجن وهي فرسك. فقال له سعد: اذهب لا سجنتك بعد اليوم. فقال: وأنا لا شربت الخمر بعد اليوم. ما أعلم أحد من أصحاب الرسول عليه السلام مات مصر على معصية من المعاصي الظاهرة. هذه المنكرات الفردية، فردية. في نوع آخر وهو الخطير، المنكرات الجماعية، وإن شئت تقولي المنكرات المنظمة. المنظمة يعني مثلا في عهد الرسول عليه السلام يوجد المنافقون، وهؤلاء يمكن اعتبرهم جماعة أو مؤسسة أو حزب أو طائفة أو جمعية أو سميهم ما شئتي، مهمتهم إشاعة المنكرات في المجتمع الإسلامي، وليست منكرات فردية كما في الحالة الأولى واحد تغلب نفسه أو يغلب الشيطان ويقع ثم يتوب، لا، منكرات منظمة ومدروسة ومقصودة، فهم يكيدون ويتتبعون عورات المؤمنين ويحاولون يشيعوا الإشاعات وينشروا ويعملوا ضد الإسلام. وهذه الطائفة والحزب يعني موجود، إذا كان موجود في عهد النبي عليه السلام فأولى يكون موجود بعده وأقوى أيضا، لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دقمت شوكتهم وقل دورهم لأنهم انكشفوا وعرفهم الناس، فأصبح لا شأن لهم، لا قيمة لهم إلا في حدود ضيقة جدا، حتى أن حذيفة رضي الله عنه لما قرأ قول الله عز وجل: فقاتلوا أئمة الكفر، قال: ما بقي من أصحابي هذه الآية إلا ثلاثة، ولا من المنافقين إلا أربعة، يقول: أحدهم شيخ كبير السن، ثاني لو شرب الماء البارد لما وجد برده، إنسان هرم انتهى، والبقية هلكوا. في عهد الرسول عليه السلام مجتمع صالح نظيف محكم، أفراده يوالون الإسلام ولا حقيقي، يوالون الله ورسوله، ولذلك نبذوا المنافقين ولم يعد المنافقين دور عندهم. أما في من بعد وخاصة في العصور المتأخرة في عصرنا هذا وما بعده، لا، نجد أن شأن المنافقين يكبر ويتسع، فيكون لهم مؤسسات وأجهزة وقوى كثيرة وشخصيات ورموز تعمل باسمه. وبغض النظر نحن لا نتهم أشخاص معينين بأنهم منافقين لأنهم منافقون، لكن نقول عموما ميزة المنافق أنه يعمل على إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، يعمل على نشر الرذيلة بين المؤمنين، يعمل على التشهير بأهل الخير والإسلام، يحرص على تحويل المجتمع من مجتمع طيب صالح إلى مجتمع منحط منحرف، على تحويل من كون بيئة نظيفة لتربية النشأ الصالح إلى كون بيئة ملوثة بجراثيم الفساد والشر، بحيث ينشأ الصغير فيها وهو يتنفس الجراثيم ويعني يتقبل هذه الانحرافات والمنكرات لأنها موجودة في المجتمع وهي أمر طبيعي عنده. إذا كان الهواء ملوث كل من شم هذا الهواء تلوث وتضرر به. فهذه منكرات جماعية خطيرة، وهي التي تميز فعلا أكثر ما إذا كان مجتمع سليم أو غير سليم. ففي المجتمع السليم يتقلص دور المنافقين على جنب، أما في المجتمع المختلط الضعيف يبرز دور المنافقين، يسلكون لهم مراكز ولهم إمكانيات ولهم وسائل قوية ولهم تأثير. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وأصحاب السنن وهو حديث صحيح، يقول: لا تقولوا للمنافق سيدنا، لا تقولوا للمنافق سيدنا، فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم. يعني حين نتحول نحن المسلمين إلى أناس يقدرون المنافق ويطلقون عليه ألقاب التبجيل والثناء، يا سيدي أو يا سيد، نكون أسخطنا الله عز وجل. لماذا؟ لأن معنى ذلك أن عندنا قابلية لتقبل ما عند المنافقين. والمنافقون ليسوا مجرد ناس متسترين، لا، لهم أهداف، أهداف الفساد والإفساد في المجتمع المسلم. إذن النقطة الأولى التي أود أن أركزها أن المنكرات على نوعين. النوع الأول منكرات فردية، يعني واحد يخطي سر نادم على ذنبه يستغفر الله عز وجل، وهذا يوجد وإن كان لا شك تفاوت في المجتمع الأول حالات فردية، لكن في كلما تقدم الزمن زاد. النوع الثاني منكرات جماعية منظمة ومؤسسات وتجمعات، ولذلك تجدين أحيانا في بعض حتى في بعض المدارس والجامعات سواء للذكور أو للإناث، ما مثلا شلل معينة أو تجمعات معينة. هذه التجمعات اجتمعت على أساس التعاون على الرذيلة، على الإثم والعدوان، التعاون على مثلا نشر الفاحشة، التعاون على نشر الوسائل السيئة، المجلات المنحرفة، الكتب الهابطة، تبادل أرقام الهواتف مثلا، نشر الصور والتصوير إلى غير ذلك من الوسائل السيئة، وتحفرين 10-20 يعني صديقات يعني تجمعهن على هذا الأساس. أنا لا أقول هذا يعني أن هؤلاء المجموعة منافقات، لكن أقول هنا الخطورة، أنه لن يعد المنكر حاجة يخاف من الإنسان ويستحي وقد يقع فيها ويستسر ويتوب إلى الله، لا، أصبح يجاهر بها ويعني يوالي على أساسها، فإذا وجد من يكون مثله ولاه واجتمع معه، هذا هنا الخطورة، لأن هؤلاء رجالا كانوا أو نساء من حيث يريدون أو لا يريدون يصبحون سوس ينخر في المجتمع ويجر المجتمع جرا إلى الهاوية. وهؤلاء لا شك أنهم يعني في غاية الخطورة، والتصدي لهم يعني في غاية الأهمية. حين ننظر أيتها الأخوات إلى المجتمعات من عهد الرسول إلى اليوم عليه الصلاة والسلام، نجد هذا أمر طبيعي ليس بغريب، أن المجتمع يتفاوت، فأحيانا تقل المنكرات وأحيانا تكثر، والأسباب في ذلك كثيرة، لا أريد أن أبدأ ولا أتحدث عنها لأن الوقت ضيق الآن، لكن أريد أن أنبه إلى أن المجتمعات تتفاوت في زيادة المنكرات وقلتها بحسب عوامل كثيرة جدا تتعلق بوضع المجتمع، قيادة المجتمع، أفراد المجتمع، وجود العلماء، وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتشار العلم، غلبة الأعداء، إلى غير ذلك من الوسائل التي لا أريد أن أدخل فيها في تفصيلها الآن. لو نظرنا في مجتمعنا الذي نعيش فيه الآن وقومناه، حاولنا نضبطه بالميزان الذي تحدثت عنه قبل قليل، لوجدنا أن هذا المجتمع فيه وفيه. فمن جهة يوجد في مجتمعنا المعروف لا شك، سواء في الميدان العام مثل كون مثلا المجتمع لا يزال قضية حجاب المرأة، قطع الوجه وستر جسمها مثلا، يعتبر من الأمور السائدة في المجتمع الشائعة، وهو أمر طبيعي لا يستغرب، ليس بغريب. قضية تجنب الاختلاط في الميادين العامة، في المدارس، في الجامعات بشكل عام، طبعا دعينا من قضية وجود حالات فردية أو بدايات من قبل بعض المغرضين، هذا أمر ثاني، لكن الأصل القائم أنه لا يزال أن التعليم يعني مثلا غير مختلط، الرجل يدرس الرجال سواء والنساء سواء وعلى حدة ومعزولات، حتى مثلا حين يكون هناك حاجة إلى أن يكون هناك رجل يعلم مثلا من خلال شاشة أو من وراء حجاب أو ما أشبه ذلك. حين تنظرين مثلا إلى واقع الأسر والعوائل تجدين فيها مجموعة من الخصائص الخيرة، الصلوات مثلا، صيام رمضان، الحج، العمرة، البر، صلة الرحم إلى غير ذلك، هناك معروف كثير منتشر في المجتمع أصلا منتشر. ومع ذلك في جانب آخر لا بد من الإشارة إليه، وهو قضية الصحوة التي الآن أصبحت تنتشر خاصة في أوساط الفتيات من الطالبات في المدارس المتوسطة والثانوية والجامعية والمعلمات وغيرهم، أصبحت هناك صحوة تكتسح الساحة الآن. وميزة الصحوة أنها يعني هداية عن علم ومعرفة وتعمد وليست بمجرد الوراثة او التقليد، لا، عن اختيار. يعني قد تكون مثلا امرأة لم تجد في البيت تربية سليمة، بل قد تكون انحرفت وقتا من الاوقات، لكنها بعد ذلك اهتدت الى الله عز وجل واقبلت على الدين عن وعي وبصيرة ومعرفة، اصبحت تتمسك به وتدرك فضله واهميته بل وتدعو اليه. وهذه الصحوة الان ظاهرة، يعني لا يجادل فيها احد، الكفار والمسلمون، بل الكفار الان هم اكثر الناس تخوفا منها. والتقارير الغربية من امريكا وبريطانيا وغيرها يوميا تصدر من مراكز بحوثهم ودراساتهم عن هذه الصحوة وخطرها والخوف منها، وانها تهدد مخططاتهم في القضاء على المسلمين وتحويل الامة الاسلامية الى مجرد سوق لمنتجاتهم وافكارهم وعقائدهم وبضائعهم. فالصحوة الان ظاهرة، يعني لا يستطيع احد يتكلم في هذا الموضوع ان يتجاهلها بحال من الاحوال، وهي صحوة بفضل الله تعالى. صحيح الدعاة والمخلصون والعلماء لهم جهود كبيرة لا يمكن ان تنسى، لكن جهودهم كان من الممكن ان تضيع، ولكن الله عز وجل بارك في جهودهم وسددها ووفق الى ان يستمع الناس الى نذيرهم وصياحهم ودعائهم وندائهم حتى وجد هذه الصحوة الاسلامية المباركة في اوساط الرجال وفي اوساط النساء، وهذا من الخير الموجود في المجتمع. وفي مقابل ذلك تجد في المجتمع منكرات كثيرة سائدة، بعضها مستقر وبعضها الان ياخذ طريقه الى الاستقرار. منكرات سائدة قد تكون موروثة احيانا في بعض الاسر او في بعض المجتمعات، يعني ليس بالضرورة في كل مجتمع، في مجتمعات معينة مثلا يعني الرجل قد يعني يخلو بقريبته ويعتبر هذا امرا عاديا وقد ينظر اليها، وقد لا يكون هناك ستر كافي في بعض بيئات البادية وفي بعض المناطق الاخرى. هناك منكرات ايضا مستقرة او استقرت في البيوت، وكثيرا ما يعني كثير من البيوت يوجد فيها مثلا اجهزة هدم وتخريب، يوجد فيها افلام، يوجد فيها كتب وروايات سيئة، يوجد فيها مجلات سيئة، يعني يوجد فيها يعني تساهل وتسامح للعلاقات الاجتماعية، يوجد فيها امور من هذا النوع. هذا نوع من المنكرات الموجودة، يعني منكرات متوارثة بين الناس واشتهرت واستقرت. وفي منكرات اخرى في طريقها، او تحاول، لا اقول في طريقها، لا نتفاعل او نتشاءم، لكن تحاول ان تكون في طريقها الى الاستقرار. يعني هناك لا شك من يحاول بالمجتمعات الاسلامية في كل مكان، هناك من يتمنى ان تظهر المرأة المشكلة ساترة ويعتبر ان هذا الحجاب يعني قتل للمرأة، ويريد ان يستمتع بالمرأة وهي ساترة وقد حسرت عن وجهها وشعرها ونحرها وذراعيها، وبل يتمنى ما هو اشد من ذلك. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. والمنافقون يعني خلف المؤامرة كلها يعني يسعون بجهودهم ليلا ونهارا الى تحقيق هذه المقاصد. هناك من يتمنى ان يحدث الاختلاط بين الاولاد والبنات في المدارس في الجامعات وغيرها، حتى يعني يستمتع بشهوته ومراده على ما يحب دون حسيب او رقيب من الناس. هناك يعني من يحاول ان يوجد الاختلاط في اوسع من اطار التعليم. هناك منكرات يحاول كثير من المغرضين فرضها على الأمة الإسلامية من خلال وسائل الإعلام، من خلال أجهزة التعليم، من خلال المناهج التعليمية، من خلال العلاقات بين طبقات المجتمع، من خلال يعني إشاعة أخلاقيات معينة. وهذه النوع الجديد من المنكرات غالبها منكرات يعني أو كثير من المنكرات منظمة مدروسة يقف خلفها كما أشرت قبل قليل أجهزة ومؤسسات وبيوت يديرها غالبا أناس يعني يتعمدون هذا الامر، وقد يكونون من المنافقين الذين بليت بهم الامة الاسلامية في مشارق الارض ومغاربها، وغرسهم الاستعمار على صنعهم على عين وغرسهم في البلاد الاسلامية حتى يقوموا بالمهمة بالنيابة عنه. انتقل من هذه النقطة الى النقطة الاساسية وهي المهمة، واعتبر انها هي يعني زبدة الحديث عندي او بيت القصيد، واتمنى من الاخوات ان يعني يلقين اسماعهن جيدا لهذا الموضوع. النقطة الاساسية انه ما موقفنا ازاء هذه المنكرات الشائعة الان بنوعيها، ما هو موقفنا؟ يمكن نلخص الموقف بالحديث النبوي بدون حاجة الى ان الرسول عليه السلام يقول في حديث ابي سعيد الخدري في مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. اذا موقفنا التغيير، والتغيير ما يعني بالضرورة ان المنكر زال، لانه انت لست سلطة تزيلين المنكر بالقوة، لا، فليغيره بيده. يعني وجد مثلا اثنين مثلا متشابكين بصورة لا ترضى، ابعد هذا عن هذا مثلا، او وجد امر فازاله بيد، هذا تغيير باليد لا يعني الضرب ايضا، فان لم يستطع فبلسانه، يعني يتكلم هذا لا يصلح ولا يجوز، او يكتب فان لم يستطع فبقلبه. اذا بالقلب حتى يكون تغيير، يعني كون الله عز وجل يعلم انك كاره لهذا المنكر لكنك لا تستطيع اكثر من ذلك، هذا تغيير سماه الرسول عليه السلام تغييرا، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فحين ترى الأخت المسلمة المنكر ثم لا تكرهه فهنا لا إيمان في قلبها مطلقا ولا حبة خردل. على حديث الرسول عليه السلام وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وذلك أضعف الإيمان. فإذا زال الأضعف ما بقي شيء، ما في إيمان. إذا أنت ترين المنكرات ولا على الأقل أن يشمئز قلبك منها فتعرفي أنه ما عندك إيمان، عليك أن تبدأي الآن الخطوة الأولى في إيجاد الإيمان في قلبك. هذا حديث الرسول عليه السلام في صحيح مسلم، في لفظ قال وذلك أضعف الإيمان، وفي الآخر قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. من أهم خصائص المؤمنين بغض المنكر. يعني قد يكون المؤمن مقصر في صلاة في صيام في زكاة في حج لكنه غيور على حرمات الله، هذا دليل على صدق الإيمان في قلبه. وآخر قد يكون عابد زاهد مصلي قائم ذاكر لكن هذا الإنسان قلبه ميت، يرى المنكر فلا يتمحر وجهه ولا يغضب لله، فهذا يعني في إيمانه نظر، وأعماله هذه لا تدل على قوة إيمانه وصدق ولائه لله تعالى ولرسوله. الناس يعني في تغيير المنكر ذكرته أنه هو الحل والعلاج، لكن كيف يكون التغيير؟ الناس سواء في ذلك الشباب أو الفتيات يسلكون إحدى طريقتين أمام هذه المنكرات الشائعة، وأشير إلى كل من الطريقتين وأبين الطريقة المحمولة منهم. الطريقة الأولى هي طريقة الهروب، الهروب أو العزلة أو البعد عن أماكن المنكر بحجة أنه يعني الإنسان يخاف على نفسه أو مقصرين أو يموت القلب أو يضعف الإيمان أو ما أشبه ذلك. وكثير ما تجدين بعض الأخوات إذا جلست إليها قالت الله المستعان وهذا زمان غربة الدين وحقة العزلة، والآن يعني خير ما للمرء غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، فتن كقطع الليل المظلم. وتبدأ بعض الفتيات تضرب على هذا الوتر الناس فيهم وفيهم 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 متعدد المنكرات. هنا وقعت في خطأ بل في أخطاء. الخطأ الأول أنها أصبحت تنظر بعين واحدة، نظرة عوراء. لماذا؟ لأن المجتمع فيه كما ذكرت قبل قليل خير وشر، فلماذا أنظر للشر وأترك الخير؟ هنا خطأ كبير. ولذلك في صحيح مسلم يقول الرسول عليه السلام من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أكثرهم هلاكا. يعني الإنسان اللي دائما يقول الناس فعلوا والله المستعان فيهم وفيهم وفيهم وفيهم، هذا في قلبي مرض، وهذا أمر رأيته بعيني. يعني من كثير من الشباب الذين يدمنون الحديث عن المفاسد والمنكرات خاصة المفاسد الأخلاقية، يعني على شاطئ البحر يوجد كذا وفي أجهزة الإعلام يوجد كذا هناك هناك، يكثرون من هذا الموضوع ويشتغلون بالتفصيل حتى حين يذهبون للمواقع الطيبة، يعني المساجد مثلا وأماكن العلم والتعليم والبيئات الطيبة والحرمين وغيرها، تجد يعني يلاحظون يقع أعينهم دائما على الظواهر السلبية. هؤلاء في قلوبهم مرض. لا، المسلم يمسك الميزان من الوسط، في شر نعم، في انحراف نعم، حتى في أوساط الطيبين يقعنا، لكن في خير وفي صلاح وفي استقامة وفي صحة وفي إقبال. لازم نمسك الميزان من الوسط، نعرف هذا وهذا، نكون معتدلين في النظرة. وهذا الاعتدال في النظرة ضروري ليتصرف الإنسان التصرف المناسب. الخطأ الثاني الذي وقعت فيه هذه الطائفة أنهم بعدما يعني تشاءموا وساءت نظرتهم إلى المجتمع وبالغوا في تضخيم المنكرات قرروا الهروب منها واعتزالها. فتجدين مثل الأخت تترك التعليم، تترك الدراسة في الجامعة، تترك مواصلة الدراسة العليا، تترك المناصب الإدارية، تترك مثلا التفتيش، تترك المشاركة في الأعمال العامة، تترك الاختلاط بالناس، تترك المناسبات والأعراس والحفلات، تترك الاتصال والذهاب والإياب بحجة أنه في منكرات وأنا معه. يا سبحان الله، هل معنى ذلك أننا نترك المجتمع لغيرنا للمنحرفين والضالين؟ أبدا، هذا انحراف في مفهوم الورع. لأنه قد يكون واجب متعين عليك أنت أيها الأخت أن تشارك وتدخلي حتى لو ترتب على ذلك بعض المفاسد، لكن المصلحة أكبر من أجل إزالة المنكر ونشر المعروف. وإلا الهروب سهل، ما في مشكلة أن الإنسان إذا رأى الوضع لا يعجبه انسحب وترك الحبل على الغارب، ترك الأمر للشيطان وأوليائه وجنوده، هذا أهون حلها. لكنه في الواقع هذا لا يزيد الطين إلا بالله ولا يزيد الداء إلا عله. إذن هذا خطأ ثاني. والرسول عليه الصلاة والسلام ما أذن لنا بالعزلة وترك المجالات هذه التي حالات. وموضوع العزلة يعني ما أريد أتكلم فيها الآن، سبقا تحدثت عنه، لكن أشير إلى بعض الحالات. الحالة الأولى حين يصل الناس من الانحراف إلى حد لا يقبل منك الخير، لا يقبل منك، كما قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل واحد معجب برأيه تقول ما يقبل منك، هنا اعتزلهم لأنه ما في فائدة، ما أحد يقبل منك. لكن الواقع الآن أن الناس يقبلون، والهداية الآن بالعشرات بل بالمئات، حتى الكفار الآن يدخلون في دين الله. ف فضلا عن المسلمين الضالين الفاسقين إذا دعوا إلى الله ورسوله استجابوا. إذا ما وجد هذا في مجتمعنا بالصورة المذكورة في الحديث، نزل الناس عندهم استعداد وعندهم تقبل، حتى من يظهر فيه فسق أو سفك خاصة في فترة المراهقة، بعض الفتيات يعني قد تلج فيه، لكن مع اللطف مع الأسلوب الهادي يعني أثبتت الوسائل هذه والأساليب أثبتت نجاح. الحالة الثانية التي يمكن فيها للفتاة أو الفتاة أن يعتزل الناس، يعني يعتزل المجامع العامة، حين يعلم من نفسه أنه شديد الضعف، بحيث أنه إذا اختلط بالناس وقع فيما وقعوا فيه. يعني فتاة مثلا تقول والله أنا لو ذهبت إلى مجموعة من الطالبات عندها شيء من الانحراف، الانحراف معروف، لكن أنا أعلم نفسي ضعيفة جدا، لو ذهبت معهن سوف أنساق معهن وأكون واحدة مثلهن، وتعلم هذا يعني معرفة واضحة أو 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 يقين أو ظن غالب على نفسها، ما في ما يكاد يكون فيه شك. هنا نقول نعم، يعني كونك أنت تنجين بنفسك وتسلمي أفضل من أن تنحرفي، سابقى حيث أنت. الحالة الثالثة أن توجد فتاة، وهذه انتبهنا لها معاشر الأخوات، توجد يعني فتاة شديدة الغيرة شديدة الغضب، فإذا رأت المنكرات قامت وهاجت وماجت واضطربت وصاحت وغيرت بأسلوب يزيد المنكر ويضاعف، ما تغير شيء، لكن هذه يعني اتخذت موقف يعني استفزازي وأغضبت الجميع، وفي النهاية ما غيرت شيء، غضوبة ولا عندها صبر وحكمة وروية في معالجة الأمر بأسلوب سهل تدريجي، لا تأتي البيوت من أبوابها، أتت مع النافذة فسقطت وضرت وأضرت، وهذا أسلوب تقول هذه طبيعة، يعني فتاة عصبية لا تصبر. نقول هذه أيضا لا بأس أن تبتعد عن هذه المجالات حتى لا تعرض نفسك لإحراجات، مع أنه في النهاية ما نفع أسلوبك يجرب وما نفع، لا بأس. إذن هنا نقول اعتزلي، ما نقول اعتزلي مطلقا، لكن اعتزلي بعض المجالات التي تثير عندك.
أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريف.
يمكن للفتاة أن تبتعد إذا كانت ممن يتحلى بها، لكن غالبية النساء والرجال ممن يكون عنده اعتدال في المزاج وتوسط في النظرة وتعقل وهدوء وقدرة على معالجة الموقف بحكمة، هذا قد يكون متعين عليه، بل واجب أن يخوض في المجالات المختلفة حتى يغير، وهذا هو الأسلوب الكافي. أنا قلت إن هناك طائفة إذا رأوا المنكرات وشيوعها بالغوا في تصوير المنكرات، وبالتالي ابتعدوا وانسحبوا بحجة أن لا يداني لهم بذلك، فهذا غلط. النوع الثاني الذي يعني نريده هو الموقف الشرعي السليم، الموقف المتعقل، أول ينظر للمجتمع نظرة معتدلة فيرى المنكرات موجودة وفي مقابلها يرى في خير وفي صلاح المجتمع، معتدلة نظرة، حتى حين يسمع أخبار، في أخبار الواحد لما يسمعها يتكدر، لكن الأخبار هذه تبقى في نطاق ضيق، ما وصلت إلى حد تصبح يعني شيء يلوث البيئة العامة وظاهرة يعني مفسدة للناس عموما. الأمر الثاني بالنسبة للموقف السليم المعتدل، أنه بناء على هذا النظرة المتوازنة تتصرف الأخت المسلمة تصرف سليم، وذلك عن طريق، وأقول هذا هو الحل لمقاومة المنكرات، عن طريق الدخول في الميادين كلها المباحة والمشاركة فيها والتغيير من خلالها. ينبغي أن تدخل الفتاة المتدينة الداعية الواعية إلى التعليم، تتعلم وتعلم دراسات عليا، إدارة، جمعيات، جماعات خيرية، مناسبات، وسائل، حتى أقول صحف، مجلات تستطيع أن تكتب فيها وترد وتدافع، كتب، كل هذه الوسائل الآن التي أصبح الأعداء يستخدمونها في حرب الإسلام ينبغي للأخوات المتدينات أن يبدأن في التفكير فيها، بدلا من كون مهمتي تتوقف عند الشكوى أنه المدرسة الفلانية فيها والمكان الفلاني فيه والجريدة الفلانية قالت، وهذا يعني شكوى إلى من؟ إلى من يشتكي الإنسان؟ يشتكي مرة مرتين ثلاث، لكن هذه الأمور لا تنضبط، وتبين أنه مجرد الشكوى لا تجري شيء، لا تجري شيء، لأن بعض الناس الذين لا خلاق لهم ولا غير لهم يعني قد يكونون تسللوا إلى بعض هذه المواقع وأصبحوا لا يلتفتون إلى هذه الشكاوى، وقد يفسرون على أن يعني طبقة من الناس عندهم نوع من الشدة أو التشدد أو ما أشبه ذلك، وما يفهمنا حقائق الأمور، وبالتالي جاءت شكوى منهم، فيوجد مثل هذا أحيانا في مؤسسات كثيرة. لكن الحل الحقيقي العملي الناجح هو أن نقول للمتدينة الصالحات الغيرات على الدين، دعنا من قضية الشكوى والكلام الطويل الحين، ينبغي أن تنزل الفتاة للساحة وتعمل على تغيير الواقع من خلال موقعها كمدرس، كمديرة، كموجهة، كمرشدة، كمشرفة، كمسؤولة في جهاز معين، في قطاع معين من أي قطاعات المجتمع، في مناسبة، في وليمة، في حفلة، في تجمع مثلا طالبات، في نشاط، في صحيفة في إذاعة في يعني قصدي طبعا إذاعة مدرسية مثلا أو ما أشبه ذلك في تأليف كتب. المهم ننزل للميادين التي بدأ يأتينا منها الشر ونحاول أن نعمل على تغييرها، لأن هذه الميادين ميادين حيادية، أقول حيادية بمعنى أنه ممكن أن يقوم عليها إنسان طيب وصالح فتتحول إلى مجال الخير والهداية والإصلاح واستقبال البنات وتربيتهن، ويمكن أن يليها أناس يعني ليس عندهم دين ولا غيره فيحولونها إلى ضد ذلك. إذن ينبغي أن ننافس في تلك الميادين، ولا ينبغي للفتاة أن تعتبر أن مهمتها تنتهي عند أن مثلا تتزوج وتهتم بزوجها وبأطفالها وهذا غاية ما تريد، وتترك أمر الناس للنفس، لأن بحاجة في الواقع بحاجة إلى داعية معروفة. الآن مثلا لما تقرأين في الكتب المعاصرة في مصر وغيرها من البلاد التي انتشر فيها موضوع تحرير المرأة تجدين أسماء عديدة من النساء التي تمنين حملة دعوة تحرير المرأة ومنزقن الحجاب وفعلنا وفعلنا، وموجود في البلاد المجاورة والمحيطة وفي بلادنا يعني أسماء معروفة. فلماذا لا يعني لا يوجد من بين الصالحات من يكون لها نشاط إسلامي قوي واضح تعرف به، داعية مجاهدة أمر بالمعروف نهي عن المنكر ترد على مثلا المنحرفين بالأسلوب المناسب وتكتب وتنشر وتحاضر وتتحدث وتقوم بدور في مجالها العملي القريب والبعيد. نحن بأمس الحاجة إلى أن نفكر جيدا في أن هذا هو السبيل العملي الحقيقي لتغيير المنكرات. أما كوننا بعيدين وفقط ننتقد ونقول حصل في المكان الفلاني كذا وحصل في الوليمة الفلانية كذا وحصل في المناسبة الفلانية كذا إلى آخر، هذا أمر يعني لا يغني شيء. وليس صحيح أن نكون مثل ذلك الأعرابي اللي كان في الجاهلية فجاءه القوم اللصوص وأخذوا إبله فبدأ يشتمهم ويا أولاد كذا ويا فيكم ويا فيكم ويا فيكم، وهم أخذوا الإبل وذهبوا تركوه لأنه لا يهمهم أن يشتمه، فيقول أوسعته شتما وأودى بالإبل، أوسعته شتما وأودى بالإبل وأخذ الإبل لكن أنا ما قصرت معه أعطيت من هذه الشتائم حتى شبع. ليس صحيح أن نرضى نحن أن نكون هكذا، نترك مجتمعنا ومؤسساتنا ومجالاتنا ومناسباتنا التي تنبثق من هذا المجتمع الذي يعني الخير عليه أغلب عموما نتركها لنساء أحيانا فيهم ضعف فيهم تقصير، بعضهم ليس عندها تدين، بعضها قد يكون مغرضة، بعضهم عندها أفكار سيئة، بعضهم قد يكون أحيانا زوجها يعني رجل يوجهها إلى أمور لا تحمد. ليس صحيح أن نترك المجتمع لمثل هذه الطبقة تربي ونحن نقول فسد الناس وفسد المجتمع، لا، ينبغي أن ننزل للميدان ننزل للساحة نؤدي دورنا من خلال مجالاتنا مواقعنا العملية التي نشتغل فيها ونفرض أنفسنا، وبغير ذلك فإنه مهما تحدثنا عن المنكرات وأطلنا هذا لا يغير المنكر. وفي الواقع أن هذه النقطة الأخيرة يعني هي بيت القصيد وهي الهدف من المحاضرة، أن أقول للأخوات وأختم بهذا ينبغي أن يكون دورنا في معالجة المنكرات أن ننزل للميدان ننزل للساحة ونعمل على تغيير المنكر من خلال وجودنا، وإن كان يترتب على ذلك أحيانا نوع من شعور الأخت بأن قلبها ليس كما تريد، لأن الإنسان المعتزل في المسجد يعبد ويصلي ويقرأ القرآن يحس بإشراق في قلبه أكثر مما يحس المجاهد في ميدان المعركة، هذا طبيعي، لكن المجاهد أفضل منه وأعظم عند الله منه. فالأخت التي تنزل للميدان وتختلط ببعض النساء التي أوضاعهن مستورة يعني يكون في قلبها مع الوقت شيء من يعني تحس بشيء من القسوة في قلبها، لكنها على خير أيضا وعلى أجر، وإن حست بذلك وهي أفضل عند الله فيما أعلم ولا أشك في هذا من امرأة معتزلة تتعبد وتصلي متى كانت نيتها خالصة، لأن التي تتعبد وتصلي يعني تنفع نفسها، لكن التي تنزل للميدان وتختلط بالناس حتى إن كانت أمورهم يعني ليست بذلك وتأمر وتنهى وتصلح بقدر ما تستطيع إذا كانت نيتها صالحة فهي أفضل، وذلك لأن نفعها يتعدى لا يقتصر على نفسها بل يتعدى إلى الآخرين إلى الأخوات. وأقول أيتها الأخوات في النهاية يعني أخشى ما يخشاه المصلحون الآن أن يأتينا الشر من قبل المرأة، لأن أعداء الإسلام يركزون على المرأة ويعملون على إفساد وضع المرأة، لأن إذا فسد وضع المرأة يقول على المجتمع السلام، إذا مشت المرأة متبرجة وسافرة وأظهر زينتها في الأسواق والشوارع وحصل الاختلاط معنى ذلك أن المجتمع انهار، وهذا الذي يوجد في كثير من المجتمعات، فالأعداء يركزون جيدا على ذلك، فضلا عن المرأة هي التي تولى تربية الأجيال، فإذا أعددتها أعددت شعبا طيبا العراقي، وإذا تلفت المرأة وفسدت معنى فسد الجيل الذي يتربى على يديها، إنك لا تجني من الشوك هنا. إذن من المهم أن تشعر الأخوات بضرورة أن يكون هناك حالة استنفار بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وخوض غمار هذه المجالات والميادين الخيرية للإصلاح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وصلي وسلم على عبده رسول نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. هذه بعض الأخوات لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر زائلا أنها ليست على المستوى المطلوب وأن عليها أن تنمي نفسها قبل كل شيء. فهل العمل صحيح أم أن الواجب العمل والدعوة لو أدى إلى عدم الكثرة في طلب العلم؟ أصلا ليس من شروط الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون عالما، لا إلا يكون عالم بالمنكر نفسه، أنه هذا الذي تريد أن تنكره منكر، لا تنكره أنت ما تتأكد، فقد تكون تنكر معروف لأنك ما تعرف واحد. فإذا كنت عارف، إذا كنت عارف أن هذا منكر تنكر له، وفي منكرات متفق على أنه منكر، يعني مثل الغيبة والنميمة، من هو الذي لا يعرف أن هذا منكر؟ أو ترك الصلاة أو السفور أو يعني التشبه بالكفار، هذه أمور متواترة، متواترة أنه منكر، كل أحد يعرف، حتى الأعرابي عبادي الذي يركض خلف أذناب الإبل يدري أن هذه منكرات، ما يحتاج إلى أنه يدرس هذه الأمور، هذا معروف، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا أقول وأود أن تنتبهنا لذلك، ليس من شرط الآمر بالمعروف أن يكون فاعلا لما يأمر به، ولا من شرط الناهي أن يكون تاركا لما يأمر عنه لما ينهى عنه. طبعا الأكمل أن يكون فاعل للمعروف وتارك للمنكر، ولذلك الأنبياء يقولون كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أنا إذا أمرتكم بشيء أكون فعلت، وإذا نهيتكم عن شيء أكون تركت. لكن لو فرض أن امرأة مثلا فعلت منكر سرا ووجدت من يفعله، يجب عليها، يجب شرع أن تنكر وإن كانت فعلت، يعني وقوعها في معصية، معصية فعل المنكر لا يجوز ويسوغ لها أن تقع في معصية أخرى وإلى ترك إنكار المنكر. فالإنسان مطالب بأربعة أشياء انتبه جيدا لهذا: فعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه، أربعة أمور: فعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه، وتقصيرك في أمر لا يسوغ لك التقصير في أمر آخر. يعني افرضي مثلا أنت تركت قيام الليل، هذا معروف ما في شك، معروف تركت قيام الليل، فطلب منك أن تلقي محاضرة عن قيام الليل، تقول: لا والله ما أتكلم، لماذا؟ أنا ما أقوم الليل. لا لا، تكلم عن قيام الليل واذكر النصوص، ويمكن يكون الكلام سبب في أن واحدة من المستمعات تقوم الليل فيكون لك أجر قيامه، هذا من جهة. من جهة أخرى يمكن أنت لما تعودين توبخين نفسك تقولين: كيف تأمرين الناس بالقيام ولا تقومين؟ فيكون هذا أمرا لنفسك ولغيرك. يغلط في هذه النقطة كثير من الجهلة، مع أن هذه القضية ظاهرة جدا ولو كان المجال اتسع لأفضت في الحديث عنها. إذا كنت أمر أهلي بمعروف وأنهاهم عن منكر ولا يستجيبون، فهل يحق لي أن أمر الأخوات التي أرى منهن منكر قد عجزت عن تغييره في بيتي؟ هذا جواب كما سبق. إذا كنت مطالبة شرعا بأن تنكر المنكر حتى لو أنت واقعة فيه، وتأمري بالمعروف حتى لو أنت تاركة له، فمن باب الأولى أن تأمري بالمعروف ولو كان أهل البيت يفعلونه، وتنهي عن المنكر ولو كان أهل البيت أن تأمري بالمعروف ولو كان أهل البيت يتركونه، وتنهي عن المنكر ولو كان أهل البيت يفعلونه. ولو قال أحد بيتك كي كذا تقول: والله أنا فعلت، نصحت، أمرت، نهيت، لكن ما أطاعوني، وإن شاء الله هم في الطريق. وكل إنسان يحاسب على انفراد، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هل يجوز صيام آخر يوم من شعبان إذا وافق الاثنين والخميس؟ إذا كان صيامه لغرض آخر، مثل كما قال الرسول عليه السلام: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، يعني صادف اثنين أو خميس، أو إنسان يصوم عادة، أو صام الشهر كله، أو إنسان يصوم يوما ويفطر يوما وافق آخر يوم من شعبان يوم صيامه، فإنه يجوز له أن يصومه. الممنوع أن يصومه لذاته أو احتياطا لرمضان أو ما أشبه ذلك. ما الذي يجب أن يعمله تجاه من يكبروننا سنا لتوجيههم إلى الطريق الصحيح؟ لأن الكبير لا يتقبل ممن هم أصغر منه، هذا صحيح، ولذلك الكبير كالأم والأب والأخت الكبرى والمعلمة أحيانا ينبغي أن يكون هناك تلطف في التغيير له. ويذكر في هذا المجال أن الحسن والحسين رضي الله عنهما وجد رجلا يتوضأ وضوء غير شرعي، فأرادوا أن ينكروا عليه، لكن ما استساغوا أن يقول له: هكذا يا بك يا فأنت لا تحسن الوضوء، وهو رجل شيخ كبير السن. فقالوا له: اختلفت. قال له أحدهم: اختلفت أنا وأخي في الوضوء، ونريد أن نتوضا أمامك لتحكم بيننا. فقام الحسن وتوضا وضوءا شرعيا سليما لا غبار عليه، ثم قام الحسين فتوضا وضوءا شرعيا سليما لا غبار عليه. فقال: أينا الأحسن في الوضوء؟ قال: كلاكما حسن بارك الله فيكما. وانتبه للموضوع، انتبه أنهم يريدون أن يعلموا بطريقة لبقة. بعض الأخوات يكون عندها حماس تريد أن تغير الأمور، وهي ليست سلطة لا في البيت ولا في المدرسة ولا في غيرها، لا تستطيع أن تغير كل ما لا يرضيها. ينبغي أن يكون الإنسان حكيم، يأتي البيوت من أبوابها ويتدرج شيئا فشيء، أشياء الخير في البيت، إذا أردت تغيير أشياء الخير، أشرطة، كتب، مجلات إسلامية، ذكر، كلام طيب، يعني من هنا ومن هنا ومن هنا على مدى فترة. وأنا أعرف بعض الأخوات غيرنا بيوت بأكملها،
بيس يعني منحرف، إيساء وخادمة وتلفاز وفيديو واختلاط وشر وحش أمر. وكانت البداية أنه يعني اهتدت إحدى البنات تصلحت، ثم أثرت على بقية أخواتها، ثم تأثر الإخوة، ثم تأثر الوالدان، وسفر الخادم والسائق، وتحسن البيت وألغيت الأجهزة السيئة الموجودة فيه، أصبح بيت صالح. حتى الأب يتردد على المسجد وصلي الصلوات الخمس، والأم صلحت. المهم التدرج، وليس يعني بالضرورة أن كل بيت يحدث في هذا، إنما الإنسان إذا سلك الأسباب الشرعية السليمة وبدل ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد يكون هناك من يرتكب منكرا وخاصة من بين الأهل، وقد أمروا بالمعروف وننهى ولا ينتهي، ورغم ذلك نؤكل ونشاي، فهل يأتي من يفعل ذلك؟ وخاصة إذا كان هذا منكر وتأخير الصلاة عن وقتها بسبب النوم وغلبة الهوى على الشخص. يعني السؤال هذا كان يسأل أو كأنها تسأل عن مسألة الهجر الشرعي. الهجر الشرعي، موضوع الهجر الشرعي من الموضوعات التي يخطي فيها الكثير من الناس. فالهجر الشرعي مربوط بالمصلحة، إذا كان في أحد لو هجرتيه يعني أقلع هذا جيد. يعني مثلا صديقة لك وقعت في خطأ وهي تقدرك ولا تستطيع أن تعيش بدونك، ممكن أن تهجريها لأن هذا سبب لإقلاعها. لكن إذا كان الإنسان تعرفين أنه لو هجرتيه ما أبي بك ولا أهتم لك، إن كلمتيه ما أهتم وإن هجرتيه ما أهتم، لا تعنين بالنسبة له شيئا، فمثل هذا لا لا لا, لا مصلحة في هجري إلا إذا أيس الإنسان من يأسا تام. وإذا كان أرى في مثل السؤال الذي سألت الأخت وما أشبهها، لا يتسرع الإنسان في اتخاذ موقف غضب كان، لا يعني يوسع البال شوي، يتحدث يطير ولا يمل، أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. أحيانا نحس بالرياء في أعمالي، وإذا أتيت أفعل الخير ورأيت أحدا لا أفعل الخير خوفا من أن أقع في الرياء، ولا أريد أحدا أن يمدحني خوفا أن أكون لا أستحق المدح. فمثلا في الصلاة إذا رأيت امرأة صالحة قلت أريد أن أصلي بهدوء لكي لا تأخذ فكرة ليست بي. هذا خطأ كبير جدا، ما تفعلينه خطأ كبير جدا. الأكمل في حال الإنسان أن لا يكترث للناس، وجدوا أو لم يوجد. يعني كما أننا نلوم من يرائي ويعمل من أجل الناس، كذلك نلوم من يترك العمل من أجل الناس. لا أجعل الناس بالنسبة لك قدر المستطاع صفر على الشمال، يعني وجوده لا ينفع وغيبته لا تضر، فإن وجدوا لم أترك شيء من أجلهم خوفا فيها. هذا غلط، هذا من أعظم مداخل الشيطان كما ذكره ابن حزم وغيره، مدخل لطيف أنه لا يزال بالإنسان يخوفه من الرياء حتى يجعله يترك بعض العمل الصالح خوف الوقوع في الرياء. وهذا من مراعاة الناس وترك العمل لأجله، فالعمل من أجل الناس ممنوع، وكذلك ترك العمل، يعني لأن ترك العمل عمل أيضا، فلا تتركي شيء من أجل الناس ولا تعملي شيء من أجل الناس، بل اتركي واعملي ما ترين أن فيه مصلحة، ولا تلتفتي لهذا الشعور، لا تلتفتي إليه. وإذا حدث مدحت الأخت بما يعني يراه الناس فيها فتحمد الله، وتلك عاجل بشرى المؤمن. ما رأيك في عمل البعض يحسن صلاته لأنه ينظر إليه وهو لا يقصد الرياء من يقصد التعليم والقدوة؟ لا أرى أن يعني هو الإنسان عليه أن يحسن صلاته دائما، عليه أن يحسن صلاته دائما ليقتدي به من يراه، سواء يعني علم أنه يرى أو لم يعلم. أما أن يحسن صلاته من أجل أن يعمل أن يعلم الناس، فلا أرى أن يفعل ذلك، أرى أن يحسنها من أجل الله تعالى. وإن كان المقصد بحد ذاته يعني ليس رياء أو سمعة أو مذموم، لكن هذه عبادة ينبغي أن يقصد بذاتها التقرب إلى الله عز وجل. كثير من الأخوات حينما تناقش في موضوع اللباس والزينة وتقول من قال لك أن هذا المنكر لا يجوز، فقد اختلف العهد بيننا وبين الصحابة، فماذا نرد على هذه القائلة؟ هو يعني ينبغي للأخت التي تنكر أن تعلم أن ما أنكرته محرم فعلا، ومعنى ذلك أن عندها دليل على أنه محرم، يعني ليس كل أمر جديد محرم، لا شك في هذا. فمجرد كونه جديدة لا يعني أنه محرم، قد يكون جديد وهو مباح، إنما المحرمات معلومة، فإذا كانت الأخت تعرف أنه محرم معنى عندها دليل. فإذا قالت لي من رأت أنها تقع في هذا المنكر أنه هذا لا يجوز، وقالت لها لا لا اختلف العهد بينهم، نحن لا نحتاج بأن الصحابة كانوا يفعلون كذا أو لا يفعلون، فقط نحتاج بأدلة شرعية، الكتاب والسنة إجماع الناس. فتقول لها لا يا أختي، الله قال كذا أو الرسول قال كذا أو أجمع العلماء على كذا، بحيث تبين لها الأمر بالدليل الشرعي الذي يقطع قول كل خطيب. كيف نوجه كبار السن التي يتعصبن للرأي عندما يخبرن عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبرن عن حديث عن رسول الله ليس بصحيح أو لديهم اعتقادات ليس لها أساس من الصحة، يصعب توجيههم، فما الذي يجب عمله؟ أشار إلى شيء من ذلك، لابد من سعة الصدر والتلطف. وأحيانا يعني قد يقتل الإنسان ولا داعي للجدل، يعني المرأة قد يعني شاب رأسها على شيء وتعصبت وتمسكت به فهي مصرة. يعني لو كانت أمام أكبر عالم من العلماء بدأت تعرض ما لديها على أنها مرتدية ومسلمة ومفروغ منها وتعلمه وتقول ترى كذا وترى كذا وترى كذا، يعني ما في فائدة. فإذا رأيت أن الموضوع يعني ما في فائدة ولا مجال للتقبل، لا داعي أن نستمر في جدل عقيم. ممكن أنظر فرصة أخرى بعد وقت وأجد أن المرأة عندها تقبل وهي هذه، فأتحدث في الموضوع بصورة لبخة إذا أمكن. ما حكم بعض الأخوات تمتنع عن الزواج إلا بشخص تجزم أنه يساعدها وترفض أي شخص لو كان متدين إذا عرفت أنه ربما لن يساعدها ويمنعها من الاختلاط بالمجتمعات الخيرية، هل يجوز لها ذلك أم لا، خصوصا أنها تعلم أنه متدين؟ حقيقة هذه القضية ما تنضبط، هذه القضية ما تنضبط نسبية، يعني يختلف الأمر أحيانا. يعني قد تجد المرأة أنه يعني ينبغي أن تقبل بهذا الإنسان الذي تقدم لخطبتها ما دام أنه ليس على مأخذ في دينه، ولو كانت تعلم أنه لا يساعدها لأن عندها ظروف معينة تتطلب ذلك. وأحيانا قد يكون من المصلحة أن تنتظر، يعني إذا نظرت إلى حالها ووضعها وسنها ويعني وخصائصها ومميزاتها وتوقعاتها وقدرت مجمل أشياء، تستطيع أن تقرر ما إذا كان من المصلحة أن تقبل هذا أو لا تقبله. نرى بعض أولياء الأمور يمنع ابنته من فعل الخير رغم التأكد من خيريته كحضور المحاضرات، فهل يختلف الأمر عندما تكون الولاية من قبل الأب أو من قبل الأخ الذي يريد فرض شخصيته؟ هل يجوز لي أن أعصي أخي وأذهب وجزاك الله خيرا؟ والله الأولى في مثل هذه الأمور سواء كان مع الأب أو مع الأخ أن تسلك الطالبة معهم مسلك الإقناع والحكمة واللباقة، لأن إذا وصلت الأمور إلى حد العصيان يصبح الأمر صعب. حتى الأخ يعني لو عصيتي وذهبت مرة، المرة الأخرى قد يكون في الأمر صعوبة وهو أقدر منك على أن يعني كما عبرت يفرض شخصيته، وقد تكون محتاجة إلى أن يعني يذهب بك بنفسه إلى المحل، وقد يترتب على ذلك يعني بعض الآثار. فالأولى دائما أن تؤثر الأخت العمل على الإقناع والحديث وكثرة الإلحاح بدون أن تصل القضية لحد الحسم والذهاب على رغم عدم موافقة الأخ وعدم موافقة الأب. هذه من الأسئلة التي وصلت إلينا أو كل الأسئلة إلا سؤالا واحدا ما قرأته، لأنني في الواقع ما فهمت مقصود السائلة من سؤال عن النذر، تقديم النذر قبل وقوعه ما فهمت المقصود منه، أسأل الله أن يوفقنا. عندما أرى منكرا فأهدي لصاحبتي شريطا أو كتابا يوضح خطره وحرمته ولا أكون قد بلغت في ذلك ويسقط الإثم عني، يعني هذا من الوسائل، قد ترين من المصلحة لا تكلمينها مباشرة لكن تعطينا شريط أبلغ في التأثير، فهذا وسيلة وقد يكون أحيانا أفضل من مخاطبتها مباشرة، لكن ربما لا تأخذ الشريط ولا تستمع، ولذلك يحسن أن تتابعي. فإذا عرفت أن استمعت الشريط وعرفت ما فيه وأنت ليس عندك زيادة على لا بأس أن تناقشيها وتتحدثي معها، وإن لم تقرأه لم تسمعه فينبغي أن تتحدثي معها أنت في هذا الأمر. هل إذا رأيت منكر من قبل أهلي لكنني لا أستطيع أن أمرهم لأنهم لا يسمعون بسبب أني أصغر منهم يتضايقون مني فماذا أفعل؟ كما أسلفت في غضون الحديث، يعني يقول المثل الحاجة أم الاختراع، الحاجة أم الاختراع. فأنا حين يعني أقرر أن هذا منكر وأن يجب أن أغيره لا يعني أتسرع وأغير في الحال بصورة لا أدري هل هي أنسب أو ليست أنسب، ينبغي أن أدرك أن هذا منكر ويجب أن أغيره، ثم أنتقل بعد ذلك إلى التفكير بكيف أغير هذا المنكر، كيف أبتدأ أخترع وسائل معينة لطيفة للوصول إلى تغيير هذا المنكر وإزالته. الحاجة أم الاختراع. كما أرى منكر في الأسواق العامة في الأماكن العامة خاصة في السوق لا أستطيع نصحها خوفا من رفع صوتها عندما تعارض على ما قلت أو شتمها، ليس لها أنصحها وتم العمل. يعني قد يصعب التغيير في كل حال لا شك، يعني إذا خرجت للسوق فرضا مثلا والله سترين 100 واحدة كل واحدة عليها منكر، أنت خارجة لغرض معين، يعني لا ليس معقولا أن أجل أترك الغرض الذي خرجت من أجله وأجلس لأقول هذه أنت سافرة وأنت متبرجة وأنت وأنت، يعني هذا ليس مطلوبا، يعني هذا يعني لا ليس ممكنا للمرأة، هي خرجت يعني وقت يسير لغرض معين فتريد أن تقضي غرضها، هذا لا يتيسر لها ويتسنى أن تمكن، خاصة في المنكرات الحامة التي انتشرت بين النساء. إنما والله لو رأيت منكر يعني أكبر من مستوى هذه المنكرات، يعني منكر واضح مثلا اتصال أو محادثة، هنا ينبغي أن يكون لك موقف. سواء أصحاب المنكر الواقعين فيه أو ما غيره، ويعني بقدر المستطاع يغير الناس. تقول قول الرسول عليه السلام خير القرون قرن ثم الذين يلونهم. قالت لي إحدى الأخوات جزاها الله خيرا إن المقصود بالحديث أن الخيرية تتوقف على الاتباع، وفهمت منها أن المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يكن أدرك عهد الرسول عليه السلام فإنه يعتبر كأنه من القرن الذي وجد فيه الرسول عليه السلام، والناس يختلفون في ذلك، فالأفضلية تتوقف على حسب المتابعة، فهل هذا صحيح؟ أرجو توضيح ذلك. هو الحقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام مدح القرن عموما، ما مدح أفراده وضرورة، مدح القرن خير القرون قرن، يعني الحكم إجمالي هنا على مجمل القرن أنه خير القرون قرن الرسول عليه السلام، ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، هذا من جهة القرن يعني بشكل عام. لكن الأفراد لا يلزم من ذلك الحكم بخيرية كل فرد، فقد يوجد مثلا في التابعين يوجد العصاة والفساق والفجار والمبتدعة، كما أنه يوجد في متأخرين ممن جاءوا بعد القرون الفاضلة من يكون أفضل من بعض التابعين، يعني من بعض من كانوا في عصور التابعين أفضل من بعض من كانوا في عصور التابعين، بسبب أنهم أكثر اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر جهادا وبلاء في الدين. إذن يفرق بين المجتمع أو القرن وبين الأفراد. بعض الأخوات تجعلهم نقد الناس وبين سلبياتهم وأخطائهم وتغفل بذلك عن نفسها، فماذا نقول لها؟ نقول لها ما قالها لك الناس سواء لكم، ونقول لها ابدأ بنفسك فنهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فالذي يشتغل بعيوب الناس وينسى عيبها هذا غالبا مريض، ينبغي أن يطلب لنفسه الشفاء. يقول الورقة إذا كان هناك أسئلة عن طريق الشاشة مباشرة فلا مانع من ذلك. ونقطة ثانية، وصايا المرأة في رمضان فيما يتعلق بالواقع في رمضان، يعني ليس عندي يعني وصايا محددة، أوصي نفسي وأخواتي بتقوى الله تعالى وحفظ صيامهن بتجنب الإكثار من الكلام خاصة فيما لا جدوى منه، وتجنب ما حرم الله كالنميمة والوقوع في أعراض الناس وكثرة قراءة القرآن، وأن يكون الصيام فرصة لدعوة الأخريات إلى الله، لأن النفوس في رمضان تكون قريبة أقرب منها في غيره، والشيطان مأسور، الشياطين مأسورة في رمضان مصفدة، ولذلك يكون في إقبال، ويعني هناك فرص من خلال مثلا المدارس والمؤسسات والاجتماعات لدعوة الناس. ينبغي أن نركز على الحديث عن التوبة ووجوب التوبة إلى والإقبال على الله عز وجل. ما أشبع ذلك، فإن الرسول عليه السلام قال لعلي بن أبي طالب والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهذا ليس خاص بالرجال، هذا عام للرجل والمرأة، إنما باعتبار الغالب والمخاطر، فالمرأة كذلك أن يهدي الله على يدك امرأة واحدة خير لك من حمر النعم، فلتكن كل واحدة منكن منارة هدى ودعوة وصلاح، تقول كلمة الحق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحرص على أن تكون قدوة الخير للفتيات، لأن الفتيات خاصة صغيرات السن يحتاجن إلى قدوة، فلا مانع أن تكون الواحدة حتى لو كانت تعرف من نفسها تقصير لا يعلمها الناس، يعني تستتر بستر الله وتحرص على أن تكون قدوة للأخريات الخير والصلاح والصلاح والأمر والنهي والدعوة إلى الله عز وجل. المجتمع أحوج ما يكون إلى مثل هذه النوعية من النساء. وكذلك وصل الأخوات بوصية مهمة جدا فيما يتعلق بالخروج إلى الصلاة التراويح والقيام. إذا خرجت المرأة ينبغي أن تخرج متسترة بعيدة عن التزين، حتى في ملابسها، في الواقع أنه أحيانا قد تكون المرأة متسترة لكن بملابس يعني لماعة جذابة تلفت الأنظار، يكون يعني ثوب لونه فاقع والعباءة تلمع وكذلك الحجاب غطاء الوجه بطريقة معينة يعني ملفتة أحيانا، يعني ينبغي أن تتقي الأخت ربها في ذلك وتحرص على البعد عن ذلك إذا خرجت. وأمر آخر، يعني في آخر رمضان في العشر يذهب كثير من الناس إلى العمرة، وهناك في مكة يعني يقع ظواهر غريبة جدا، يعني ناس آباء ومهات وناس افترضوا انهم جاءوا الى يعني يريدون ما عند الله عز وجل، ما ذلك يقع التبرج والسفور وخروج الفتيات وتسيبهن في الشوارع والاسواق، ويعني الله يعافينا واياكم امور يعني كثيره ما تقبل ابدا. فانا اقول يعني ينبغي لمن يعني كتب له ان يذهب الى هناك ان يخاف الله تعالى، يعني هذا الحرم الله عز وجل يقول من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. فعليكن بتقوى الله والبعد عن ما يغضبه ويسخطه، جعلنا الله واياكم هداة مهتدين. نعم. نعم. الآية يعني يعني متوقع الأسئلة هذه حول موضوع أن الإنسان يجب أن يأمر بالمعروف ولو كان يفعل لا يفعل وينهى عن المنكر ولو كان يفعل. هناك عدة أسئلة متوقع أن تسأل، مثل السؤال عن الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ومثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ومثل قول الرسول عليه السلام كما في الصحيحين حديث أسامة بن زيد يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى، فتجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. كل هذه يعني تفهم على غير وجهها. في الآية تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني عتاب، أنتم عارفين يعني معنى الآية، أنتم تعرفون البر وتأمرون الناس به فكيف لا تفعلونه؟ لم يعاتبهم الله لماذا تأمرون، لا، عاتبهم لماذا لا تفعلون تنسون أنفسكم، العتاب بقوله وتنسون أنفسكم، فالله عز وجل يقول لماذا تنسون أنفسكم، لم يعاتبهم لماذا يأمرون، انتبهوا لذلك، حاسبهم على نسيان أنفسهم، أن الذي يأمر معناه عالم، قد يفعل الإنسان معصية عن جهل، لكن إذا كان يأمر بها معناه عالم أنه معصية فكيف ينسى نفسه؟ يعاتب لا شك، يعني تارك المنكر تارك المعروف وفاعل المنكر يعاتب على ترك المعروف ويعاتب على فعل المنكر، لكن ما يعاتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففرقنا بين النقطتين. الآية الأخرى لما تقولون ما لا تفعلون، يعني هذه مثلا إنسان يدعي أنه فعل شيء وما فعله، يقول فعلت وقاتلت وكذا وكذا وما فعل، أو يقول سأفعل وسأقاتل وسأقوم وأصوم وهو لا يفعل، يعاتب على ذلك. أما الحديث فالحديث حديث أسامة، فهو في إنسان يعني في أحد رجلين، إما رجل منافق يتاجر بكلمة يقول الناس افعلوا واتركوا وكذا وكذا وهو خائن والعياذ بالله، هذا لا شك على النار. الثاني إنسان قد لا يكون يعني يأمر فعلا وينهى فعلا لكن له ذنوب استحق بها النار، يعني ما كان دخوله النار لأنه يأمر بالمعروف، نعوذ بالله من ذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة ما تدخل النار تؤدي إلى الجنة، إنما هذا الرجل لا يأتي المعروف تارك المعروف وقع عليه ذنوب كثيرة لأنه ترك مثلا ترك الزكاة وترك الصيام وترك الحج، هذه ذنوب سجلت عليه ولو كان يأمر بها، ما سجل عليه لماذا يأمر بها، سجل عليها لماذا يتركها، سجل عليه لماذا يتركها، وكذلك يفعل المنكر وإن كان ينهى عنه، سجل عليه أنه يشرب الخمر ويأكل الربا وكذا وكذا ولو كان ينهى عنها لكنه يفعلها، فسجل عليه منكرات كثيرة وسجل عليه ترك معروف كثير فدخل النار بسبب فعل المنكر وترك المعروف. نعم قولوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، السؤال عن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فسرها أبو بكر رضي الله عنه الحديث الذي جاء مرفوعا وموقوفا أنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير وجهها، وإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بالعقاب، والآية لا إشكال فيها لأن من الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنحن نقول لكل مسلم ومسلمة عليك نفسك اهتدي اطلب الهداية، الهداية باتباع دين الله ومنه الأمر معروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك لا يضرك من ضل، يعني كونك أمرت إنسان ولا أطاعك هذا لا يضرك لأنك لا لست عليه إلا مسيطر، كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام تذكر إنما أنت مذكر لست عليه إلا مسيطر، لست سلطانا أجبر الناس بالإكراه على سلوك الطريق المستقيم وعلى فعل الخير وترك المنكر، أنا غاية ما أملك الكلمة قل الناس هذا خطأ فاتركوه هذا صواب فافعلوا، ثم كل الناس يقبلون أو لا يقبلون هذا أمر آخر لا أحاسب عليه، ظاهر معنى الآية لا أشكال. نعم سؤال عن الصلاة في زمزم، فالأصل أن الصلاة في زمزم جائزة، الأصل أن الصلاة في زمزم جائزة إذا ما كان فيها ضرر بالذين يأتون لشرب الماء وغير ذلك من الأغراض التي وضع المكان لها، فإذا رأيت امرأة تصلي فإذا كانت تصلي من أجل الظل والبراد وما أشبه ذلك فلا حرج ولا تمنع ولا تنهى، أما إن كانت تصلي تحية لزمزم فهذه لا شك بدعة ليس لزمزم تحية خاصة بها، لكن كيف لك أن تعلمي أنها تصلي تحية لزمزم، هي تصلي فليس قلبها مكشوفا حتى تعلمي إن كانت تصلي لله أو تصلي تحية زمزم. اللهم لو وجدت مثلا امرأة ظاهر يعني معك مثلا ونزلت معك فصلت وقالت لابد من تحية زمزم ورأيتها مصرة على ذلك تصلي كل ما نزلت وعرفت أنها تصلي تحية لزمزم هذه فنها ويبين لها أنه زمزم يعني جزء من البيت جزء من مثل ما لو انتقلت من مكان الى اخر في الحرم لا صلاة تخصه. السؤال عن ما يحدث في حفلات الزواج والغناء، فاذا كان الذي يحدث في حفل الزواج دف ضرب الدف وغناء يعني النساء موجودات حاضرات ولا يسمعهن الرجال وليس في اختلاط والغناء ليس في يعني فداءة وفحش، هذا لا ينكر لا ينكر. اما ان كان الذي يحدث في الزواج امر محرم مثل الموسيقى مثلا غناء بالموسيقى احيانا يكون في شريط او يعني المغنيات الموجودات لكن يغنين بالفاظ بذيئه وفاحشه ومنكره كما يقع احيانا، ولا اعتقد يعني ما ادري يعني ما هو مضطرب قد يقع احيانا في بعض الزواجات مثل هذا، فهذا منكر ينبغي انكاره. فاذا وجد مثل هذا والوقت في العرس في حفل فعليها ان تعمل على الانكار بقدر ما تستطيع، اذا حجدت وكانت تستطيع ان تخرج تخرج، حجدت وهي لا تستطيع الخروج مثل يكون وليها قد يعني جعلها وذهب لا تستطيع ان تخرج حتى ينتهي الامر فلا حرج عليها، لكن لا تستمع لا تلتفت اليهم، يعني سمعت هذا من غير اراده منها من غير ان تريد سماعه ولا حرج عليها في ذلك. اما اذا علمت سلفا قبل ان تاتي ان العرس هذا سيكون فيه ما فيه سيكون فيه منكر وانها لا تستطيع ان تغير، وان كان هذا قد لا يصعب قد يصعب احيانا الجزم به، لكن اذا علمت ذلك وعرفت من نفسها انها ضعيفه فهو ينبغي ان نفهم الناس يعني ان الدين يسر سماحه وخير، لكن ما يعني انه يسر انه على امتجتهم ورغباتهم واهوائهم، انما يعني حسن الخلق والتلطف وبيان فسحة الدين مطلوب، يعني الرسول عليه السلام قال حتى تعلم يهود ان في ديننا فسحة، لان بعض الناس يعني اخذ انطباع عن الدين والمتدينين والمتدينات انهم معقدون وانهم فيهم وفيهم، فينبغي ان نعدل الصورة هذه في نفوس الناس. اما موضوع الرقص فالحقيقة ما اعلم نص خاص به، لا اعلم نص خاص في بمنع او تحريمه، لكن في الزواجات يعني يكتنف يعني مخاطر عديدة، منها ان قد يراها رجال، ومنها يعني ان قد تبالغ المرأة في الرقص وتظهر مفاتنها ومحاسنها في صورة معينة يعني ضارة حتى بالنساء الحاضرات، فأرى ان الاولى لا تفعل. ان كنت سمعت السؤال فهو يسأل عن تسريحة الشعر المسمات بالتعقى، والاصل في تسريحات الشعر الاصل فيها الإباحة الا اذا كانت من باب التشبه بالرجال كما تفعل بعض النساء تقص شعرها حتى كأنه شعر رجل، هذا لا يجوز. الشيء الثاني بعضهن تتشبه بالكافرات في تسريحات الشعر وقصه، وهذا ايضا لا يجوز لان ما تشبه بخنفة ومنها وما عدا ذلك الاصل فيما اعلم فيها الإباحة. فمثلا اذا وجد قصة شائعة عند مثلا الكفار اليهود النصارى عند الممثلات وغالبهن إما من الكافرات أو من الفاجرات بل لعلهن جميعا من هذا الصنف، وكذلك بعض العياذ بالله يعني البغايا والمومسات يشيع قصة معينة مثل ما كان عند السلف القصة الميلات، فهذه تشتنى. إذا كان الشعر مجموع أصلا فلعله إن شاء الله لا حرج في أن تصلي المرأة وهو على صفته التي قد صرحته أصلا عليها، لكن إن فعلت هذا من أجل الصلاة يعني لفة الشعر وأبعدته من أجل الصلاة هذا لا تمنع منه تترك شعرها بطبيعته، لكن لو كان أصله مجموعا أو ملفوفا فلعله إن شاء الله لا حرج في ذلك فيما يظهر لي. والله هو الركعتين قبل الظهر الراتبة تقضى، إذا فاتت الإنسان يقضيها بعد الظهر أو في أي وقت شاء الراتبة، أما النوافل يعني الركعتين الأخريين فلا داعي لتقضيهما، لكن تصلي لا مانع تصلي ما شاءت دون أن تكون بنية القضاء، تقضي الرواتب فقط. أولا يعني النذر مذموم مكروه، بعض العلماء والسلف قالوا محرم فينبغي تجنب النذر، وإذا عجز يعني لم يفعل الإنسان شيء يعني ينوي أن يتوب من دون أن يحتاج إلى نذر، لأن النذر لا يلجأ إليه إلا ضعاف الإرادة، ضعيف الإرادة الذي جرب نفسه مرة ومرتين وثلاثة تخونه ينذر حتى يلزم نفسه ثم لا يستطيع فيقع فيما نذر ويحرج نفسه بأمور هو في غنى عنها. فهذه المرأة التي نذرت أن تصوم شهرين متتابعين إن رقصت ثم فعلت نقول لها عليك أن تصوم شهرين متتابعين. فإن قالت هل هناك حل آخر؟ فنقول لها نعم، الحل الآخر هو أن تصوم شهرين متتابعين كما نذر، لا بد من الصيام. لماذا نحرج أنفسنا بأمور ما كلفنا الله تعالى بها؟ والله بالنسبة لعشاء الوالدين يعني لا، ليس هناك أصل لشيء يسمى عشاء الوالدين، إنما الصدقة مشروعة عن الوالدين وعن النفس وعن الوالدين، فيتصدق الإنسان عن والديه، يعطي الفقراء والمساكين أو المحتاجين، أو حتى يعني يصنع غداء أو عشاء ويدعو إليه الفقراء والمساكين والمحتاجين أو الأقارب، لا بأس بهذا كله عموما. أما قضية الحفنة أحق شيء بالعمل أنت، يعني أنت لماذا أنا أتصدق عن غيري؟ يوم القيامة الإنسان يتمنى حسنة من أمه أو من أبيه فلا تحصل له، فلا داعي للإنسان أن يتصدق بعبادته عن، ولم يكن هذا معروف عند السلف. فعلى الإنسان إذا قرأه ما أشبه ذلك أن ينويها عن نفسه، لكن يدعو لوالديه، يدعو لوالديه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.